إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول. في هذه الفقرة إخواني في الله عرج المؤلف رحمه الله تعالى على بعض الاعتقادات التي تبنتها الروافض، وهي من العقائد الكفرية التي من اعتقدها ومن قال بها فإنه كافر لا شك في ذلك، لأنها مخالفة للأدلة المتواترة من نصوص الكتاب والسنة. وألمح المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة عقائد من عقائد الروافض: العقيدة الأولى عقيدة الرجعة، والثانية عقيدة الإمامة، والثالثة ادعاء علم الغيب. أما ما يتعلق بعقيدة الرجعة، قال: من يؤمن بالرجعة، ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر. الرجعة هي من العقائد الراسخة عند الروافض، وأول من أحدثها ابن سبأ اليهودي المندس الذي على يديه ظهر الرفض، وذكر هذه العقيدة عقيدة الرجعة برجوع آل البيت وخاصة الأئمة منهم، الأئمة برجوعهم. لكن مع مرور الأزمان ومرور القرون، وهي عقيدة مبتدعة محدثة، لا شك أن الأيدي ستصوغها بصيغ متعددة حتى انتهت عقيدة الرجعة إلى معنى عام عند الروافض، وأصبحت الرجعة عبارة عن رجوع بعض الأموات إلى الحياة الدنيا قبل قيام الساعة. الرجعة عندهم هي إرجاع وإحياء بعض الأموات إلى الحياة الدنيا قبل قيام الساعة. ثم من الذي يرجع؟ بالنظر إلى عقائد الروافض في هذا الباب، فإن الرجعة ستكون لصنفين من الناس. الرجع عندهم ستكون لصنفين من الناس: قسم يحيى قبل موته لكي يشفي غليله من عدوه، يشفي غليله من عدوه، وقسم آخر يحيى ويبعث قبل قيام الساعة حتى ينتقم منه، حتى ينتقم منه. وكتب الروافض تدور على هذه المحاور. أما القسم الأول وهو من يعتقد الروافض أنهم سيبعثون قبل قيام الساعة، وأن الله سيبعث من قبورهم لكي يشفوا ما في صدورهم، هم الأئمة كما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر بعضهم، قال علي بن أبي طالب أنه سيرجع قبل قيام الساعة، وهكذا محمد بن علي وهو المعروف بالباقر، وهكذا جعفر بن محمد وهو المشهور عندهم بالصادق، وهكذا موسى بن جعفر وهو ملقب عندهم بالكاظم. فهؤلاء من الأئمة الاثنى عشرية، فهؤلاء الأئمة سيبعثون قبل قيام الساعة، أو أنهم أحياء على عقيدة بعضهم أنهم أحياء سينزلهم ربنا جل وعلا قرب قيام الساعة. لماذا يحيى هؤلاء ولماذا يبعثون هؤلاء؟ أنهم ماذا؟ يشفون ما في صدورهم من عدوهم، ينتقمون من أعدائهم. طيب، بقي الطرف الثاني الذي يبعث حتى ينتقم منه، هم أهل النفاق، يسمونهم عند العقيدة أنهم المنافقون. من أمثال من؟ الصحابة وأهل السنة. أهل السنة عند الروافض هؤلاء أهل نفاق، سواء من كان من الصحابة مثل الصديق ومثل عمر الفاروق وهكذا عثمان وهكذا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسهن عائشة، وهم يذكرون هذا. وطبعا هذا سيكون متى هم في، طبعا لازلنا مع عقيدة الرافضة في باب الرجعة، يقولون أن هذا الإحياء إحياء لأموات لكي يشفي ما في صدورهم، ولقسم آخر لكي ينتقم منهم، يكون هذا قرب قيام الساعة عند ظهور القائم، وهو المسمى عندهم المهدي المنتظر، طبعا مهدي الشيعة الحجة القائم المنتظر، ومحمد الحسن العسكري، محمد بن الحسن المهدي العسكري. هذا طبعا سيخرج من السرداب، طبعا هذه عقيدة الرافض كلها خزعبلات وكلها التفاهات ليس لها أدنى مسكة علم ولا أدنى أثار من عقل، وإنما أحدثها بعض المبتدعة من اليهودية كابن سبا ومن جرى مجراهم بث مثل هذه العقائد. فهم يظنون أن الإمام الاثنى عشري وهو محمد المهدي الحسن العسكري ممن دخل في السرداب وعمره 5 سنوات وبقي في السرداب من ذلكم الزمن على مرور مئات السنين وهو لا زال في سردابه، يبعثه الله جل وعلا قرب قيام الساعة. ولهذا من كان يقرأ في كتب الروافض وكتب الشيعة إذا مروا وإذا ذكروا في كتبهم المهدي قالوا بين قوسين عج، منكم يلحظ هذا الملحظ عج. ما معنى عج؟ عج هذا اختصار لكلمة عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، يختصرون هذه العبارة لكثرة الدوران عليها، يقول عج، وإذا قام قائمنا عج، إذا ظهر مهدينا عج، معنى عج أي دعاء بأن الله يعجل في فرجه أي بإخراج من سردابه. المهم يقولون أن هذا المهدي مهدي الشيعة طبعا إذا ظهر في آخر الزمان فإنه من أعماله، طبعا أعماله كثر، وأعمال مهدي المنتظر تخريب في فساد، تخريب في تخريب، فساد في فساد، إهلاك للبلاد والعباد. من أعمال المهدي المنتظر المزعوم عند الشيعة أنه يأتي بالرجعة، برجعة الأموات، قلنا بأنه سيحيي وينزل على يديه أهل الأئمة الأحد عشر، وهو طبعا تكمل الثنى عشر، علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وهكذا محمد بن الحسين وهكذا علي بن محمد بن الحسين وهكذا جعفر بن محمد بن الحسن بن الحسين إلى آخره، الأئمة كلهم يظهرون في زمن المهدي، وكذلك يبعث بالمقابل ماذا؟ الأموات الذي سينتقم منهم. جاءت الروايات الكثيرة أن من المنافقين ممن سيبعثون في زمن المهدي المنتظر مهدي الشيعة أنه سيبعث الصديق ويبعث عمر من قبريهما رضي الله تعالى عنهما، وأنهم سيقتص منهما ويذهب بهما إلى البقيع، وأنه سيصلبهم هنالك، وأنه يأتي كذلك إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها ستبعث، وأنه ماذا سيقيم عليها؟ حد الزنا والعياذ بالله. فيقول هذا من أعمال المهدي، وأنه سيأتي كذلك إلى علماء السنة ويقتلهم وأفعل أفاعيل. فهذه عقيدة الرجعة عند الشيعة، وهي من عقائد المستأصلة، ومؤخرا يذكرونها بكثرة في كتبهم حتى رووا بها الآثار كقول قائلهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. فهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة، وطبعا كفر من اعتقد بهذه العقيدة بأن مثل أمثال هؤلاء يحيي الموتى وأنه يخرج القبور وأنه يبعثون وأنه كذا، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فضلا عن تبعات هذه العقيدة من تكسير بيت الله الحرام وتخريب الحجرة النبوية وأنه يقتل أهل السنة وأنه يكسر المساجد إلى آخر ذلك. هذا طبعا كفر آخر، العقيدة في أصلها كفر، وثمرات هذه العقيدة كذلك كفر في كفر. فقال رحمه الله أن ذلك كفر. ثم قال رحمه الله تعالى وتكلموا في الإمامة، كذلك ما يتعلق بالإمامة هذه من العقيدة المستأصلة عند الروافض، بل هي عندهم من أصول الدين. و للأسف نجد من بعض ما ينتسب للسنة أنه يجهل عقيدة الإمامة، يجهل ما على ماذا تدور هذه الكلمة. بعض أهل السنة، أقول ليس من أهل السنة الحق، لو كانوا السنة حق ما كان هذا حالهم، لكن من بعض الجماعات الذي ما تأصلت في علم العقيدة وما تفطنت لعلم علم السلف الصالح وليس عند مفهوم لأهل السنة والجماعة، إذ به إذا تتكلمت عن الروافض ووقفت على مسألة الإمامة ظنوا أن الإمامة عند الشيعة أن الشيعة يعتقدون أن الإمامة تكون في آل البيت وانتهى الإشكال، ويقول هذا رأي يرونه إخواننا الشيعة، يرون أن الإمامة تكمن في آل البيت ونحن نخالفهم بهذا ونرى أن لا، من قال بهذا؟ هل الإمامة عند الشيعة بهذه المنزلة على أن الإمام من آل البيت وانتهى الأمر؟ لا، الشيعة لهم اعتقاد ثاني وتعظيم شريف مقدس منزه لمسألة الإمامة، يرون أن مسألة الإمامة مثل النبوة، أنت تؤمن بنبي الله عليك أن تؤمن بالإمام، فعقيدة، فمن جحد عندهم الإمام، فمن جحد النبوة كفر، كذلك من جحد الإمامة كفر. يقول بعض علمائهم مثل الكاشف الغطاء من أئمة الشيعة في صدد ما يتعلق بالإمامة، قال إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، منصب إلهي كالنبوة. إذن هذه عقيدة مستأصلة، عقيدة كفرية، إذا جعلت شيء مثل ما أنزله الله جل وعلا. وبهذا كذلك يقول المجلسي وهو صاحب نوع الأنوار من مفكر الشيعة منظريهم، يقول في كتابه قال إن استنباط الفرق بين النبي وبين الإمام لا يخلو من إشكال، يعني عندهم فرق، يعني كيف يفرقون بين النبي وبين الإمام، يعني كيف ما يفرقون، يعني انظر للدرجة هذه، لأنهم الإمام عندهم له شروط، أن يكون منصوص من رب العالمين، وأن يكون صاحب عصمة، وأن لا يخطئ، يعني نفس شروط الإمام نفس شروط النبوة، بحيث أرادوا أن يفرقوا بين نبي وبين إمام ما استطاعوا. يقول إشكال عندنا، ما استطاعوا أن نفرق، كيف نفرق أن هذا نبي أو أن هذا إمام؟ لماذا؟ لأنهم جعلوا من شروط الإمامة نفس شروط النبوة، فهذا عندهم عقيدة الإمامة وما يسمى بالولاية. حتى ذكر الكافي في الكليني في كتابه الكافي ذكر بعض الروايات عن أئمتهم، طبعاً روايات مزعومة مكذوبة، يجعلون أن الإيمان بالإمامة وما يسمى بالولاية أن من أركان الدين. ذكر عن بجعفر الصادق أنه قال بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. جعل الولاية تحل محل ماذا إذن؟ تحل محل الشهادتين. انظر أين محل الشهادة عندنا، ما يدخل المرء في دين الله إلا بالشهادة، وعندهم أن بدل الشهادة الولاية. فالإمام عندهم مستأصلة وعندهم ركن عظيم من أركان الدين، فلا يظن بعض السذج من بعض الدعوات يرى أن الإمامة أمرها سهل، نختلف إحنا وياهم على الإمامة، لا، ما في اختلاف عندهم. هم يعتقد الشيعة ويعتقد الروافض أن من لم يؤمن بأئمتهم فإنه كافر، كافر بالله العظيم، وأن من نصب نفسه إماما في هذه الأزمان فإنه كافر. ولهذا هم يرون أن هذه الحكومات الموجودة في الدول الإسلامية قاطبة حكومات كافرة كلها. لماذا؟ لأنهم نصبوا أنفسهم أئمة، وما ينبغي لأحد أن ينصب إماما على المسلمين إلا من كان من أئمة البيت، وأن الإمام الموجود هو إمام ماذا؟ هو الذي في السرداب، هذا إمام، فلا أحد ينازعه، لا أحد ينازع في الإمامة ولا في شيء. فمن تزعم ومن زعم أنه أمير على الناس فإنه كافر. فإذا كانت الإمام بهذه الصورة، فكيف بعض الناس يأتي ويجعل الإمامة مسألة خلافية فرعية بيننا وبين الشيعة؟ لا يا عبد الله، بل الإمامة عندهم تصل أنك كافر، وأن جميع المسلمين كفار، ومن باب أولى أهل السنة عندهم كفار، لأن ماذا؟ لا أحد منا طبعا، لا أحد من أهل السنة يؤمن بموضوع الإمامة، بأن هؤلاء الأئمة العشرية الاثنى عشرية وأن لهم الإمامة والإمام الأخير في السرداب، ما أحد يقول بهذا. فهم ماذا؟ لا زالوا في هذه الأزمان يكفروننا لأننا قد تركنا هذه العقيدة الفاسدة. ثم يقول رحمه الله تعالى وأنهم يعلمون الغيب، وهذا من بديهيات الشيعة عندهم، يرون أن الأئمة عندهم يعلمون الغيب، فعلي بن أبي طالب وهو المرتضى، وعندهم الحسن بن علي وهو المجتبى، والحسين بن علي وهو الشهيد، ثم يأتي كذلك علي بن حسن من زين علي بن حسين من زين العابدين المسمى عندهم بالسجاد، وكذلك يأتي بعد ذلك محمد بن علي بن السجاد المسمى بالباقر، ثم يأتي جعفر بن محمد. هؤلاء كلهم يعلمون الغيب. ومن أراد أن يراجع أقرب مرجع فليفتح الكافي، كتاب الكافي عند الشيعة بمثابة البخاري عند أهل السنة. نحن نرى أن أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، فعند الشيعة أصح كتب عندهم موثقة بآثارهم كتاب الكافي للكوليني، فيه من الكفر ما الله به عليم. افتح هذا الباب وانظر فقط للعناوين، العناوين اللي جعلها باب في مناقب آل البيت، أن آل البيت يعلمون الغيب يذكر آثار، أن آل البيت يعلمون متى يموتون ويذكر آثار، وأنهم ما من صغيرة ما من كبيرة إلا وآل البيت قال علموها، جعلوا آل البيت في منزلة رب العالمين جل في علا، تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما كبيرا. فهذا يعتقدونه الروافض. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ركز على ثلاث عقائد: عقيدة الرجعة والإمامة، وعقيد كذلك علم الغيب. وطبعا هناك عقائد كثيرة المؤلف ما ذكرها، مثل عقيدة العصمة وعقيدة التقية وعقيدة البداءة، ويكون كذلك عقائد خبيثة مدسوسة على ديننا وعلى ملتنا. فشاهد يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. فمن قال بالرجعة فإنه كافر، ومن قال بالإمامة على هذا المفهوم فإنه كافر، ومن قال كذلك بعلم الغيب لأئمتهم فإنه كذلك كافر. قال: فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. وهذا إخوان إشارة وتنبيه المؤلف رحمه الله تعالى إلى معرفة خبية هذه الفرقة الضالة. وللأسف نحن في هذه الأزمان نرى الكثير من الناس في غفلة عن عقائد الشيعة، عن عقائد الروافض، إلا أن الفترة الأخيرة لله الحمد بعدما سلوا السلاح وسلوا السيوف على أهل السنة هنا وهنالك، تنبه الكثير من الناس إلى خبث الجماعة. وإلى قبل سنوات لا يخفاكم عندما ظهرت بعض الفرق الشيعية الرافضة، ظهرت أمام الناس وأمام رأي العام أنها تندد بأمريكا وتندد بالنصارى وتندد بالاحتلال اليهودي، وأن هنا في لبنان وهنالك تهدد دول الكفر. كثير من الناس من المسلمين من السذج صفق لتلك الجماعات وفرح بظهورها، وما علم خفايا هذه الجماعة أنهم يعتقدون بكفر الصحابة، ويعتقدون بالإمامة، ويعتقدون بالرجعة، بل يعتقدون بكفر أهل السنة. وهذه الأيام كما قلنا المآسي ظاهرة، ما فعلوه في أفغانستان من قبل، وما فعلوه من بعد في أرض العراق، وما يفعلون هذه الأيام في بلاد الشام في سوريا، لا يخفاكم الحقد الدفين، وأنهم يعاملون أهل السنة أنهم كفار، بل أشد، وهذا مسطر في كتبهم عندهم، أن الناصبة وهم أهل السنة أخبث عندهم من اليهود والنصارى، يرحم اليهودي ويرحم السني، ولا يرحم يهودي ويرحم النصراني ولا يرحم السني. وأنتم ترون المجازر الذي طالت الصغار والكبار الرجال والنساء حتى الرضع ما سلموا من سيوفهم ومن مجازرهم، وهذا دل على تكفيرهم لأهل السنة وحقدهم الدفين. فينبغي المسلم أن يعرف خبايا مثل هذه الجماعة، وقد ذكرنا ذلك. هذا مما يؤلم أن كثير ممن ينتسب للسنة لا يعرف عقائد المخالفين. فعدم معرفتك لما عليه المخالف من المخالفات ما يجعلك تقدر مدى الخلاف الذي بينك وبينه، كما نرى من كثير بعض الجماعات المعاصرة. جماعة معاصرة تراها تفتح أيديها للشيعة خاصة، تارة نسمع من بعض الدعاة من يقول أن الشيعة مثالهم مثل بين وما بينهم مثل المذاهب الأربعة، بل بعضهم جعل من ينادي في سمع قريبا من ينادي بلازم من في باب المسائل الفقهية من إدخال مذهب خامس. عندنا مذهب الشافعي والمالكي والحنفي والأحمد بن حنبل، والمذهب الخامس المذهب الجعفري. يضم هذا من المذاهب المشهورة، لابد ينضم وأن يعلم. فأصبح البعض ينادي باللقاء ماذا المفتوح بين السنة والشيعة، وأنهم إخواننا في الدين، وأنهم هذا إخوان ما الله ما يقوله إلا من جهل خبايا القوم. لكن أهل السنة والجماعة الذي دعوتهم على دين وعلى علم وعلى روية وعلى بصيرة بعلمهم وبأخذهم وبعطائهم لما درسوا فقه الجماعة وعلموا أنه قائم على الكفر، قالوا لا لقاء لا لقاء بيننا وبينهم حتى يرجع إلى دين الله عز وجل. فهذا مما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين بعض العقائد الكفرية التي عند الروافض. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.